بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما تلاحظون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل في هذه الفتوى عن ثلاث فئات. الفئة الأولى هم السلف رحمهم الله المتقدمون كالأئمة الأربعة والسفيانين والثوري والأوزاعي وغيرهم من الأئمة المتقدمين، وكلامهم في هذا عمدة يصدق بعضه بعضا. والصنف الثاني بعض المتكلمين الذين وافقوا السنة في شيء وربما خلفوها في شيء، فينقلوا منهم ما يوافق الحق. والصنف الثالث هم المتصوفة أو المعروفون عند الأمة بأنهم أصحاب طريقة، فلا ينقلوا إلا عن صالحيهم ومن كان على درب الاستقامة كابن خفيف وعمر بن عثمان المكي ومن شاكلهم. وسينقل الآن عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله، ومراده بذلك أن هؤلاء لهم قبول عند أتباعهم سواء كانوا من المدرسة الكلامية أو من المدرسة الصوفية، فلهم حظوة ومنزلة. فحينما يحتج على الأتباع بقول من يعظمونهم ويقدمونهم يكون ذلك أدعى لقبول الحق، وهذا من حسن صنيعه رحمه الله. وينبغي لطالب العلم أن يقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان، فيقبل الحق ويرد الباطل. وعند التنازع فالمنهج كما قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أردت التنبيه أيضا على العبارة الأخيرة التي وردت في كلام ابن خفيف البارحة، وهي قوله: ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. فإن قد ذكرنا معنى لكن غيره أولى من، فقلنا إن الوسائط هي الأسباب، فبعضهم يسقط الأسباب، فلا يتخذ الأسباب التي نصبها الله أسبابا للوصول إلى المرادات. وهذا لا شك أنه تواكل وليس بتوكل، وعجز وليس بإحسان ظن بالله تعالى. ولكن المعنى الأولى هو أن إسقاط الوسائط زعمهم ودعواهم أنهم يتلقون عن الله مباشرة، فيقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي، ويزعم أنه ألهم أو حصل له كشف ونحو ذلك. وهذا كثير عند الصوفية ويعولون عليه ويستندون عليه. فمن قال بإسقاط الوسائط في الجملة على الجملة بمعنى أنه لا حاجة للرسل، منهم من يقول: أنتم تحدثون عن الأموات عن الأموات، تقولون حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ونحن نحدث عن الحي الذي لا يموت. يعني يزعم أحدهم أنه يروي عن الله مباشرة لأن قلبه موصول بالله زعم. فهذا الإسقاط للوسائط والاستغناء عن المرسلين الذين هم الواسطة بين الخلق والحق، هذا كفر كما قال الشيخ رحمه الله. ثم انتقل إلى مقام آخر فقال:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن توفق شيخنا وأن تعينه وأن تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين.
آمين، جزاك الله خيرا.
قال المؤلف غفر الله له: ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي في كتاب الغنية.
أما قوله ومن متأخريهم، فأراد متأخر الصوفية، متأخر الصوفية. والإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي، يقال الجيلي ويقال الجيلاني، إمام معروف وله شهرة ذائعة، وصيت كبير، وقد قال عنه الذهبي رحمه الله كلاما يقول عنه: الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة، شيخ الإسلام علم الأولياء. وقال أيضا وفي الجملة: الشيخ عبد القادر كبير الشأن، وعليه مآخذ في بعض أقاويله ودعاويه، والله الموعد، وبعض ذلك مكتوب عليه. وهذا يكثر في أئمة الصوفية أن يقع منهم خطأ وإهام وإجمال في الألفاظ، ويقع منهم خطأ محقق، ويقع شيء كثير من نسبة أقوال لم يقولوها إليه، لأن أتباعهم يريدون أن يتذرعوا بهم وبقبولهم فيضيفون إليهم أقوالا كذبا صراحا محضا لكي تسوق وتسلك عند الأتباع. فهو إمام مشهور بالصلاح والنسك والعبادة رحمه الله، وقد كان مولده، لأنه قال من متأخريهم سنة 471 ووفاته سنة 561 رحمه الله، يعني عاش نحو 90 سنة. نعم.
قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكرم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما
أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف.
أحسن الله إليك. وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا
لا أرسل لا علاقة لها بلا كيف، يعني المقصود أنه مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل لكن بلا كيف. طيب واصل.
وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا.
نعم، هذا في الواقع تصريح جلي من عبد القادر رحمه الله الذي يتبعه وينتحله كثير من الصوفية بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى إثباتا صريحا. فبعد أن ذكر التوحيد أن الله واحد أحد، ذكر قال: وهو بجهة العلو. وقد تقدم معنا أن لفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي لن ترد بنفي ولا إثبات، لكن لما أضافها إلى العلو زال الإشكال، لما أضاف لفظ الجهة إلى العلو زال الإشكال وتبين، فساغ مثل هذا التعبير. فهو سبحانه وتعالى بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك، وقوله مستو على العرش محتو على الملك يدل على فساد تفسير من فسر استوى بمعنى استولى، لأن العطف يقتضي المغايرة، فأثبت أنه قد استوى على العرش وهذه جملة تامة، ثم قال محتو على الملك، فهذا أمر زائد غير مسألة الاستواء على العرش، فلا سبيل لأهل التأويل أن يعني يزعموا أن عبد القادر مثلا يؤول صفة الاستواء. ثم استدل بالآيات الواردة في العلو ونفى ما تدعيه حلولية الجهمية من أنه في كل مكان، قال: ولا يجوز وصفه بأنه في 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 كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش. ثم قرر وبشكل واضح وجوب إطلاق صفة الاستواء على الله عز وجل من غير تأويل، والتأويل هو أن يقال الاستواء هو الاستيلاء، وأنه استواء الذات على العرش. والعجيب أنه في بعض نسخ الغنية حذفت هذه المواضع لأن الكلام لا يروق له عياذا بالله، فهؤلاء يعني يبدون شيئا ويخفون شيئا حسب ما يروق لهم، لكن هذا مذكور في كتاب الغنية بلا ريب ثابت عنه رحمه الله. ثم قال شيخ الإسلام:
ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا.
إن كانت الإشارة في قوله ذلك مسألة العلو فنعم يطول، ومن باب أولى إن كانت الإشارة إلى عموم إثبات الصفات وباب الصفات، لكن مجرد ما يتعلق بمسألة العلو يطول جدا، حتى أفرد فيه الذهبي رحمه الله كتابا العلو للعلي الغفار، وكذلك ابن قدامة، فقد ألف العلماء في إثبات العلو نفات ورووا آثارا لا تحتمل تأويلات المتأخرين. فلهذا قال: لو ذكرت كل ما قاله العلماء لطال الكتاب جدا، لكن فيما ذكر غنية وكفاية. ثم انتقل إلى مقام آخر.
وقال أبو عمر ابن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله وذكر بعض الآيات، إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه المسلم. وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خلفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة.
ما شاء الله، ابن عبد البر إمام أهل المغرب، أندلسي قرطبي، وقد كانت وفاته سنة 463 للهجرة رحمه الله، وله مصنفات طويلة سيارة مشهورة يعتمد عليها العلماء لا سيما المالكية، ومنها شرح الموطأ. وكلامه في هذا المقام كلام واضح بين جلي على ما كان عليه السلف، ومن أحسن ما فيه حكاية الإجماع، فإنه قد حكى الإجماع في أكثر من جملة فيما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقل وروى عن الأئمة المتقدمين إثبات ما أثبته الله لنفسه، وذكر صفات بعينها، فهو قول يعني الجماعة كما قال كما قالت الجماعة، أي أن سلف هذه الأمة مجمعون على هذا الأمر، وقال: وهو من حجتهم على المعتزلة، أي أن الإجماع حجة على المعتزلة في زعمهم أن الله في كل مكان. ثم إنه ذكر الدليل الفطري، قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله وذكر بعض الآيات، إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم، أي بمعنى أن الناس مجبولون على الإقرار بعلو الله تعالى، فالعامة كلهم لا يقع في قلوبهم إلا أن الله سبحانه وبحمده له العلو المطلق بذاته، وأنه يدعى من أعلى سبحانه وبحمده، لا يلتفت القلب يمنة ولا يسرى ولا إلى الأمام ولا إلى الخلف ولا إلى أسفل، بل فقط من جهة العلو، فهو كما سماه اضطرار، فهذا دليل فطري ويعني قائم في قلوبهم، ولم ينكره عليهم أحد من المسلمين، ما أحد من السلف أنكر على ما يجده العامة في قلوبهم من التوجه نحو العلو عند مناجاة الله سبحانه وتعالى. وبرأ السلف رحمهم الله من شائبة التأويل وغيرها. وأما قوله: قد أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، فالتأويل هنا في كلامه يريد به التفسير، كما يريد به ابن جرير الطبري وغيره معنى التفسير. فذكر الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وأن تأويلها يعني تفسيرها أنه سبحانه على العرش وعلمه في كل مكان، بمعنى أن هذه المعية ليست معية الذات وإنما هي معية العلم. ثم بعد ذلك أنكر، يعني لما بين طريقة أهل السنة في هذا وأنهم يثبتون ولا يؤولون ولا يمثلون ويكيفون ولا يحدون حدا، بين مخالفيهم، قال: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج، هؤلاء كلهم معطلة النفات، وهم من أصحاب النفي المطلق، الجهمية والمعتزلة والخوارج، فإنهم قد نفوا عن الله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وأبوا أن يقروا به على الحقيقة، واعتبروا أن من أثبتها لله سبحانه وتعالى فإنه منكر له، فهذا من باطلهم، فميز بين سبيلهم وسبيل المؤمنين. ثم انتقل إلى إمام آخر قال:
وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات.
طيب، هذا يحتاج إلى التعليق على هذه المسألة، وهو أن الحافظ أبا بكر البيهقي ولا شك في إمامته في الحديث وكثرة روايته وخدمته لمذهب الشافعي، حتى قيل أنه لا أحد أمن على الشافعي من أصحابه من البيهقي، وقد كان يتعصب له رحمه الله وحمله على ذلك شدة محبته له، لكن ربما بلغ ذلك مبلغ التعصب، فقد كان البيهقي منتصرا لفتاوى الشافعي، وهو من المحدثين رحمه الله، إلا أنه كان يوالي أصحاب الأشعري، فينقل عن أبي سهل الصعلوكي وينقل عن الخطابي رحمه الله، فعندهم تأويلات، هؤلاء أوائل المدرسة الأشعرية، وأبو بكر الباقلاني، فإنه قال شيخ الإسلام متحفظا قال: وفي عصره، يعني وفي عصر ابن عبد البر، الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، إلا أنه نقل عنه ما ستسمعون من الإثباتات، وأما أبو الحسن الأشعري فسيأتي الكلام عنه بعد قليل.
قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به، قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان، وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب، مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده، ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة، وذكر أحاديث مثل قوله: بيد الأمر والخير بيديك، والذي نفس محمد بيده، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقوله: يطل الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطل الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، وقوله: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع، وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له ويده مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين.
نعم، هذا يدلنا على سعة اطلاع البيهقي رحمه الله وجمعه لهذا الحشد من الأدلة على إثبات صفة اليدين فقط، فهو واسع الاطلاع واسع الرواية رحمه الله، وقد خضع للنص وأثبت اليدين يدين حقيقيتين لله سبحانه وتعالى. وأما قوله في أول كلامه لا من حيث الجارحة، هذا القيد لا ينبغي أن يقوله الإنسان، بل يقول كما قال الله عز وجل: له يدان كريمتان تليقان بجلاله وعظمته. وإنما أراد من قال لا من حيث الجارحة نحمله على أنه أراد تنزيهه سبحانه وتعالى عن مماثلة أيدي المخلوقين، لكن المحذور أن يثبت أحد اليدين لله سبحانه وتعالى صفة لا معنى لها. والآيات تدل على أن الله تعالى أراد يدين حقيقيتين لائقتين بجلاله وعظمته، تضاف إليهما الصفات التي تضاف للأيدي من القبض والبسط والطي والأخذ واليمين والشمال والكف والأصابع إلى غير ذلك. على ما تدل كل هذه الألفاظ؟ تدل على أنهما يدان حقيقيتان، ولا يلزم من ذلك أن تكون كأيدي المخلوقين، لكن لا يقال نؤمن بصفة هي صفة اليدين لا ندري ما هي، لا، بل يقال هي هما يدان حقيقيتان يقبض بهما ويبسط ويرفع ويخفض ويطوي ونحو ذلك من التصرفات التي يعلم بالمعنى العام الكلي المطلق الذي في الأذهان أنها من خصائص الأيدي، لكن لا يلزم أن يكون طي كطي، ولا قبض كقبض، ولا رفع كرفع، ولا أخذ كأخذ، بل لله ما يليق به، فكما تثبتون له سمعا وبصرا يليق به مع كون ذلك للمخلوق على وجه يليق به، فأثبتوا لله يدين لائقتين به تضاف إليهما هذه التصرفات على وجه يليق به سواء بسواء، لا فرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم، سوق الكلام سوقا واحدا ولا تفرق الصفقة. وهذا أمر لا محيد لهم عنه، فإما أن تلتزموا بطريقة الإثبات التي التزمها السلف من الإمرار والإقرار وإثبات المعاني، وإما أن تسلكوا سبيل المعتزلة. أما هذا المذهب المهجن الذي سلكتموه من إثبات صفات وتأويل أخرى فهذا من أقوى أدلة ضعف هذا المنهج وبطلانه، فإن التناقض وعدم الاضطراد يدل على فساد المنهج، والاضطراد والتناسب والتشابه يدل على صحته. فلهذا كان السلف لا يختلف كلامهم بين صفات ذاتية وخبرية وفعلية. وقد كان متقدم الأشاعرة من طبقة البيهقي ومن قبله يثبتون الصفات الخبرية، بل حتى الاستواء يثبتونه، فقد نبه الشيخ على هذا في آخر كلامه، قال بل البيهقي نفسه قال: أما المتقدمون من هذه الأمة، يقصد السلف في القرون الثلاثة الفاضلة التي تقدمت، من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات. أرأيتم ماذا يقصد بقوله فإنهم لم يفسروا؟ أراد التفسير المذموم الذي افتعلته المعتزلة ومن وافقهم من قولهم الاستواء الاستيلاء اليد النعمة القدرة الوجه الثواب، هذا مراده بالتفسير. وهذا يدلكم على أن السلف إذا نفوا التفسير فإنهم لا يقصدون نفي المعنى، وإنما يقصدون نفي التفاسير الباطلة المحدثة التي أحدثها المتأخرون. لهذا قال البيهقي فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال، وهذا من كلام شيخ الإسلام فيما يبدو، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، والصفات الخبرية قد قلنا فيما مضى إما أن يقال في تعريفها هي ما لا سبيل إلى إثباتها إلا الخبر، بمعنى أنه لا دخل للعقل في إثباتها. العقل من حيث المبدأ لا يستقل بإثبات الصفات، لكنه قد يدل أحيانا على إثبات ما أثبته الخبر، كإثبات العلو لله تعالى، فإنه قد ثبت بالنص لكن العقل يؤيده. لكن من الصفات ما لو أعمل الإنسان عقله إلى الأبد وأدمن التفكير لا يمكن أن يصل فيه إلى شيء، لهذا قيل عنها خبرية، كالوجه واليدين والعينين لا سبيل إلى إثباتها إلا الخبر. وأحيانا يقال في تفسير الصفات الخبرية هي ما يقابلها لدى المخلوقين أبعاض وأجزاء، وربما نبى هذا التعريف على بعض النفوس لذكر الأبعاض والأجزاء، لكن من يعني عرفها بهذا التعريف وكلامه واضح، قال هو ما يقابلها عند المخلوقين، فهذه الإضافة للمخلوقين أبعاض وأجزاء، أما في حق الله تعالى فلا يقال أبعاض وأجزاء. المهم أن هذه كانت انتقى الشيخ من كلام البيهقي رحمه الله ما وافق فيه الحق، وإن كان قد حكى بعض أقوال المتأخرين من التأويلات المحدثة. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة.
نعم، أبو يعلى القاضي، إذا قيل القاضي بإطلاق عند الحنابلة فالمراد به أبو يعلى الفراء رحمه الله، واسمه محمد بن الحسين، وكانت ولادته سنة 380 للهجرة على ما ذكره المؤرخون، ولد سنة 80 و300 وتوفي سنة 58 و400، وله مؤلفات في الفقه الحنبلي كثيرة جدا، ولهذا يذكر قوله دوما في كتب الحنابلة: قال أبو يعلى وذهب أبو يعلى رحمه الله. وكان له كلام في مسائل الأصول والإيمان، وذلك أن ابن فورك وهو من متقدم الأشاعرة أيضا ألف كتابا في التأويلات، وصار يحكي التأويلات في كل صفة من الصفات التي يعدونها مشتبهات، وعامة ما ذكره ابن فورك إنما هو مستقى من كلام بشر المريسي وغيره من المعتزلة، فانتدب أبو يعلى للرد عليه ونقض كتابه، فألف كتابه إبطال التأويلات، إبطال التأويلات، وقد طبع محققا قبل بضع سنين. إلا أن هذا الكتاب قد طبعا أبو يعلى رحمه الله يروي بالإسناد، ساق فيه أحاديث منها أحاديث ضعيفة ومنها أحاديث موضوعة كان ينبغي أن ينزه منها كتابه، وقد صارت سببا لأن يشين المخالفون مذهب السلف، إذ كان يروي أحاديث موضوعة فيها ما يدل على التجسيم والتشبيه، فتجد أحدهم أعني هؤلاء النفاة وأهل التحريف إذا أراد أن يلمز من قناة أهل السنة قال: انظروا ماذا قال أبو يعلى في كذا، وهذا الحديث ساقه أبو يعلى من أحاديث ضعيفة موضوعة، لكن هذا لا يبطل أصل الكتاب، فإنه رحمه الله قد حكى مذهب السلف وروى أحاديث صحيحة، فهذا أصل المنهج يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يثبتون إثباتا يليق بجلال الله وعظمته، وأنكر رحمه الله على ابن فورك ومن شايعه هذه التأويلات المخترعة. إلا أنه أيضا نزع إلى التفويض، نزع إلى التفويض، فصار يثبت صفات ويقول إنها على ظاهرها ولا يعلم معناها إلا الله عز وجل، وهذا تناقض. وهو الذي دعا تلميذه أبا الوفاء بن عقيل إلى الحيدة عن منهج الإثبات، وصار إلى شيء من الاعتزال ذكره عنه الأصحاب، وأدى ذلك التناقض والاضطراب إلى أن يكون ابن الجوزي رحمه الله، وهو تلميذ أبي الوفاء بن عقيل، إلى أن يسلك طريقة الأشاعر والمتكلمين في إثبات الصفات المعنوية وتأويل الصفات الخبرية والفعلية. فهذا كله ناتج عن عدم ضبط قواعد أهل السنة والجماعة في مسائل الصفات، وإلا فلو أخذوا بما كان عليه السلف المتقدمين من إجرائها على ظواهرها وإثبات معانيها اللائقة لله عز وجل وترك التأويل والتكييف والتمثيل لا بقوا على الجادة. والشيخ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نقل عن القاضي أبي يعلى رحمه الله ما هو حق عليه السلف المتقدمين، فقد نقل كلام الزهري ومكحول وغيرهم من الأئمة سرد مسردا طويلا منهم، وحكاية ألفاظهم تطول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها. فلا شك أن الصحابة حملوها على ظاهرها، لكن يبقى الكلام: ما المراد بالظاهر؟ بعض الناس يفهم من كلمة الظاهر ما يدل على التشبيه، فحاشا وكلا أن يكون هذا هو ظاهر نصوص الكتاب والسنة. نحن ننزه الكتاب والسنة أن يكون ظاهرهما يدل على باطل. وقد قال بعض المتهوكين قولا شنيعا، فقال: إن الأخذ بظواهر النصوص يدل على الكفر الصراح، عياذا بالله. هل يكون الكتاب الذي أنزله الله هدى وشفاء وبيان دالا على الكفر الصراح؟ هذه كلمة بائرة، لا يجوز أن يقال هذا الكلام. فنحن نقول إن ظواهر الكتاب والسنة لا تدل على التشبيه، لكن أنتم سبق إلى أذهانكم هذا المعنى. ومن نفى الظاهر باعتبار أنه يدل على التشبيه فقد أصاب بنفي التشبيه، لكنه أخطأ بظنه أن الظاهر يدل على التشبيه، فإن الظاهر لا يدل إلا على المعنى العام المشترك الكلي المطلق الذي يكون في الأذهان ويتخصص في الأعيان. فهذا أما التأويل وهو صرفها عن ظاهرها إلى خلاف الظاهر فهذا لا شك في بطلانه، لأنه قول على الله بغير علم، والقائلون به يقرون بأنه ليس عندهم أثارة من علم ولا دليل على نقلهم للمعنى إلى معنى يخالف ما وضع له في أصل اللغة، يقرون بأنهم يفعلون ذلك بنوع اجتهاد وأنهم ليسوا على يقين، وإنما يزعمون أن الله ابتلاهم بهذا الشيء لينظر من ينزهه ممن لا ينزهه، هكذا زعموا، وجعلوا هذا الباب الذي هو أهم أبواب الدين في مهب الريح. قد يصيب الإنسان وقد يخطئ وليس على قاعدة وليس على كلمة سواء، سبحان الله، هذا أول معاقد الدين، فكيف يكون غير محسوم وغير مبين؟ هذا لا يكون. قال: فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. صدق رحمه الله، لو كان يعني التشبيه صوابا لكان السلف من الصحابة والتابعين إليه أسبق، ولحرصوا على دفع لوثة التشبيه بذكر هذه التأويلات المزعومة، فلما لم يفعلوا علمنا أن هذا المسلك مسلك باطل. فهذا كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.